الحديث الماضي حول نبوة النبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ادعى النبوة بالتواتر وقد ظهرت المعجزة والمعاجز على يديه، وكل من يدعى النبوة وتظهر المعجزة فهو صادق، إذن النبي الأكرم صادق في دعوته فهو نبي الله. هذا إجمال الدليل والبرهان. وكان الحديث في الصغرى من هذا القياس، حيث أن النبي قد ادعى النبوة وظهرت المعاجز. أكبر معاجز النبي وأعظم معاجز النبي حيث هي المعجزة الخالدة الأبدية إلى يوم القيامة، معجزة القرآن. القرآن الكريم من معاجز النبي. لا يخفى عليكم المعجزة في كل دور وزمان تطابق ذلك الزمان. عليكم السلام ورحمة. تطابق ذلك الزمان. مثلا بما أن السحر في زمن موسى على نبينا وعليه وعليه السلام قد وصل إلى أوجه وإلى قمته، نجد المعاجز تطابق ذلك الزمان، حيث معجزة العصا مثلا أو إخراج اليد بيضاء وغير ذلك، وتتلاءم مع تلك الأجواء التي كان يعيش فيها موسى. ومن هذا المنطلق نجد أول من آمن بموسى هم السحرة، لأنهم علموا أن ما أتى به موسى لا يمكن أن يكون من السحر، بل هو ما وراء السحر. وبما أنه ما وراء السحر يعني ما وراء الغيب، يعني بقدرة أزلية أبدية، بعلم أبدي أزلي، لذا اعتقدوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا، واشتد إيمانهم إلى مرحلة أنهم قالوا لفرعون لو قطعتنا لما رفعنا اليد عن هذا الإيمان بإله موسى. في زمن عيسى نجد الطب قد وصل إلى قمته إلى ذروته، وعجز فقط عن شيء واحد وهو إحياء الموتى، أو إحياء الموتى مع شفاء الأبرص والأكمة. فنجد معجزة عيسى عبارة عن إحياء الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمعجزة تطابق الزمن. في زمن النبي الأكرم وصلت الفصاحة إلى ذروتها، حيث كان يفتخر العرب آنذاك بالفصاحة والبلاغة والأسلوب والفن. كان سوق عكاظ يمتلئ بالجماهير لكي تستمع شعر من أشعار العرب مثلا، وتستلذ من بلاغة ذلك الشعر، من فصاحة ذلك الشعر، تلك القوافي، وإذا به تعلق سبع معلقات باعتبارها الأولى بين القصائد وبين الأشعار، تعلق على أستار الكعبة أو على جدار الكعبة. فالمعجزة المطابقة لمثل هذا الزمن عبارة عن القرآن الكريم. فقد عجز العرب الذين وصلوا قمة البلاغة والفصاحة، عجزوا عن إتيان مثل القرآن الكريم. عليكم السلام. فعليه القرآن الكريم معجزة النبي الخالدة الأبدية. ولكن وقع نزاع بين المتكلمين في كيفية الإعجاز في القرآن الكريم. من أي ناحية القرآن معجز عجز عنه البشر؟ قيل من حيث فصاحته لهذا المبنى الذي ذكرت لكم على أن المعجزة مطابقة للزمن، وبما أن الزمن أنذاك كان يفتخر ويقوم ويبعث بالفصاحة والبلاغة، فلذا القرآن جاء بكلمات فصيحة عجزت عنه البلغاء والفصحاء. وقيل ليست الفصاحة وحسب، الفصاحة كما في علم البلاغة والمعاني والبيان عبارة عن فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم. فصاحة الكلمة أن تكون الكلمة خالية من التعقيد اللفظي، أن تكون غير مما لا يتنفر منه الطباع وقيود أخرى، وكذلك الفصاحة في الكلام مذكور في كتاب المطول ومختصر المعاني في البداية، حيث يعرف البيان والمعاني والبديع، فيذكر معنى الفصاحة، الفصاحة في الكلمة والفصاحة في الكلام والفصاحة في المتكلم، أن يأتي بكلمات صريحة مطابقة لمقتضى الحال، كما يذكر معنى البلاغة والبليغ. فالقرآن قيل معجزته باعتبار فصاحته وحسب، وقيل باعتبار الفصاحة والأسلوب، أسلوب والأداء أيضا له تأثير في الإعجاز، أي الفصاحة والفن، فن الإلقاء، أسلوب الحروف، أسلوب الكلمات، أسلوب الجمل، هذه كلها لها تأثير في إعجاز القرآن. هذا القول الثاني. وقيل إنما كان القرآن معجز للصدفة، ومعنى الصدفة أن الإنسان ربما يكون قادرا على رفع حجر من الأحجار، ولكن إذا كان في مقام الإعجاز تجد هذا الإنسان لا يقدر على أن يرفع تلك الحجرة، بل ولا أصغر من تلك الحجرة، ينصرف عن رفع تلك الحجرة، هذا يسمى بالصدفة الإعجازية، يعني كان قادرا قبل البحث عن الإعجاز والمعجزة، كان قادرا على رفع الحجر، ولكن عندما صارت المسألة مسألة التحدي ومسألة الإعجاز نجد هذا القادر لا يقدر، وهذا عين الإعجاز، أنه قبل التحدي كان قادرا، ولكن عندما يتحدى وذا به يعجز عن أن يأتي بمثل العمل الذي كان عليه قادر، هذا ما يسمى بالصرفة. فيقال في القرآن الكريم الإعجاز بهذا المعنى، أنه كانت العرب قادرة على أن تأتي بكلمات فصيحة، على أن تأتي بكلام بليغ، على أن تأتي بجمل بليغة وفصيحة، قادرة على أن تأتي بآيات وسور، ولكن عندما صار التحدي من الله سبحانه وتعالى على أنه لو كان بعضهم لبعض ظهيرا لما أمكنهم أن يأتوا بآية وبسورة وبقرآن مثل هذا القرآن الكريم، وإذا في عجزة العرب لا يمكنه أن يصل إلى آية من الآيات، وعندنا قصص وأخبار كثيرة بالنسبة إلى كيفية إعجاز القرآن. يقال على أن ثلاثة من الزنادقة، أبو شاكر البيصاني وغيره من الزنادقة في زمن الإمام الصادق، هؤلاء اجتمعوا على أن يأتوا بمثل القرآن لمدة عام واحد، وإذا به ذهب الثلاث، وبعد عام في الحج أتوا وأمروا عجزهم على أنه عجزهم على أنه لا يمكنهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا معنى الصرفة، لأنه قال الأول أني فتحت الكتاب وإذا وجدت هذه الآية الشريفة وغيظ الماء واستوت على الجودي، يقول لا يمكنني أن أأتي بمثل هذه الجودة طبعا وتمام الآية. وقيل وفارت النور، آية وفارت النور أيضا، والآية الشريفة لو كانت فيه مآلها إلا الله لفتدتها أيضا، يقول عجزت عن أأتي بمثل هذه الآية الشريفة. هذا معنى الصرفة. فقيل الإعجاز بهذا المعنى، بمعنى الصرفة، أن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن قبل التحدي، ولكن مع التحدي عجزوا عن ذلك، سلب منهم القدرة. هذا دليل على صدق النبي.
لا، هذا الإعجاز
أحسن فليكن جاهل، لكن مثلا أنه أراد أن يبين أن هذا النبي صادق، لأن الذي كانوا قادرين عليه الآن لم يقدروا عندما يدعى النبوة ويتحداهم لم يقدروا، وهذا دليل على أنه رجل صادق في قوله. ولا لو كان صادق أنا قبل دعوته كنت قادرا، ولكن حينما دعاني لا أقدر، إذن يدل الرجل له ارتباط مع الله سبحانه وتعالى، له ارتباط مع الوحي، له ارتباط مع وراء الغيب، بحيث ما وراء الغيب سلب منه القدرة. أصلا يوجب الإيمان بالله أيضا، نفس هذا العمل يوجب الإيمان بالله. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرف نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يعني نعتقد على أن التوحيد يوصلنا إلى النبوة، والنبوة أيضا يوصلنا إلى التوحيد بلا فرق. الإشكال الذي يرد على هذا المعنى الثالث الصرف هو هذا، على أنه يقال لو كان الإعجاز بمعنى الصرف بالنسبة للقرآن الكريم للزم أن القرآن يكون ركيك الألفاظ، باعتبار الإعجاز بمعنى الصرف عن ركيك الألفاظ أقوى من الإعجاز عن فصيح الألفاظ. الإعجاز عن ركيك الألفاظ أقوى من الإعجاز عن فصيح الألفاظ، لازم أن يكون القرآن ركيكا والحال القرآن ليس كذلك. فعلي الصرف بما يصرفه لا تكون دليل على إعجاز القرآن. نعم يحتمل الثلاث، يحتمل أن يكون الإعجاز، بل غير هذه الثلاث، الإعجاز من حيث العلوم التي في القرآن، الإعجاز من حيث يقال أنه طبيب عندما ورد إلى الحجاز في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثلاث سنوات في مكة ولم يراجع أحد، إلى أن جاء النبي قال يا رسول الله أنا أتيت من الروم لكي أخذه وإلى بي لم يراجعني واحد من المسلمين، كأنما هؤلاء لم يتمردوا. فقرأ النبي الأكرم أنه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال لقد جمعت جميع الصرف في هذه الآية الشريفة، عجب ذلك الطبيب، قال هذه كل الصرف قد جمعت في هذه الآية الشريفة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن إعجاز حتى في الطب، إعجاز في العلوم الميكانيكية في العلوم، أنه هكذا يقال الآن يطبقون العلم الحديث بالآيات القرآنية، لا نقول تطبيق القرآن بالعلم الحديث، هذا اشتباه، لا نريد أن نطبق القرآن بالعلم الحديث، نحاول أن نطبق العلم الحديث بالقرآن الكريم، لأن القرآن فوق العلوم. نجد مثلا يقال أن هذه الآية تدل على النفوذ إلى القمر والصعود إلى القمر، أنه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إلى أقطار السماوات والأرض تنفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان، قيل إلا بعقل وربما يكون بالسفينة الفضائية، لا بسلطان سفينة فضائية، لأنه يتسلق على الأجواء. على كل هكذا يحتمل، فعليه الإعجاز ليس بالصرفة فقط وليس بالأسلوب فقط، بل يحتمل الإعجاز أن يكون من حيث الأسلوب ومن حيث البضاعة ومن حيث الصرفة ومن حيث العلوم ومن حيث الفنون التي في القرآن. يكفيك أنه تراجع نهج البلاغة لكي تجد ما في عظمة القرآن الكريم. نهج البلاغة جدا يؤكد على أن القرآن أنه باطنه أنيق، ظاهره أنيق، باطنه عميق، وغير ذلك من الكلمات في عظمة القرآن. حتى الآن علماء الغرب يعجزون أمام القرآن، يقولون أفضل كتاب تربوي هو القرآن الكريم، أفضل كتاب تربوي إلى الآن هو القرآن الكريم، حتى من آمن بالله من خلال القرآن، وما أكثر من آمن بالله من خلال القرآن الكريم، لأنه يجد واقعا كامل ومتكامل في جميع النواحي وفي جميع الجهات. قال وإعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته معا وقيل للصرف والكل محتمل. أقول اختلف الناس هنا، فقال الجبائيان أبو علي وولده أن سبب إعجاز القرآن فصاحته، وقال أهل الحق هو الفصاحة والأسلوب معا، وعني بالأسلوب يعني قصد بالأسلوب هو الفن والضرب القرآن وفن القرآن مما يعجز عنه البشر. وقال النظام من كبار المعتزلة والسيد المرتضى عليه الرحمة علم الهدى هو الصرفة، بمعنى أن الله تعالى صرف العرب ومنعهم عن المعارضة عند التحدي، منعهم عن المعارضة، صرفهم عن المعارضة. واحتج الأولون بأن المنقول من العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحة القرآن، فعليه يدل على أن الإعجاز من حيث الفصاحة. ولهذا أراد النابغة الدبياني الإسلام لما سمع القرآن، بمجرد أن سمع القرآن أراد أن يسلم على يد النبي. والنابغة الدبياني من كبار فصحاء العرب، وعرف النابغة الدبياني فصاحة القرآن، لكن فصده أبو الجهل رضي الله عليه، صده عن ذلك وقال له يحرم عليك الأطيبين، الأطيبين بمعنى الأكل والشرب، وأخبر الله تعالى أو بمعنى اللحم والخبز، وأخبر الله تعالى عنه بذلك في قوله تعالى أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر إلى آخر الآية الشريفة. ولأن الصرفة لو كانت سببا في الإعجاز، لو كانت الصرفة بمجردها سببا في الإعجاز لوجب أن يكون القرآن الكريم في غاية الرقاقة، ركيكة الألفاظ والمعنى، لأن الصرفة عن الركيك أبلغ في الإعجاز، والحال والتالي باطل بالضرورة. القرآن بليغ، أبلغ الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. لأنه يقول بين سبب، لأن الصرف عن الركيك أبلغ في الإعجاز. إذا كان شيء بليغ والإنسان ينصرف عن هذا البليغ، وإذا كان شيء ركيك والإنسان ينصرف عن هذا الركيك، ركيك جدا بسيط، كلمات ركيكة بسيطة، ومع ذلك يعجز الإنسان عن أن يأتي بمثل هذا الركيك، أيهما أبلغ في الإعجاز؟ بلا شك الثاني أبلغ من الأول، لأن الأول ربما يقول باعتبار فصيح جدا وأنا لا يمكن أن أتي بمثل هذا الفصيح، ولكن الثاني يقول ركيك فكيف لا يمكنك أن تأتي، فيدل على أنه هذا إعجاز. يقول لو يقال في الصرفة بوحدها الإعجاز من حيث الصرفة لأدبنا، بأن الصرفة في الركيك أبلغ في الإعجاز من الصرفة في البليغ، فيجب أن يكون القرآن ركيكا، والحال الثاني باطل، فالمقدم مثله، القرآن ليس ركيك، القرآن فصيح، فإذا المقدم وهو أنه الإعجاز من حيث الصرفة أيضا يكون باطلا، فالإعجاز ليس من حيث الصرفة وحد، إنما من حيث الصرفة والفصاحة والأسلوب والعلوم والجنون وغير ذلك. وأخذ المسألة الجنة وكان العبارة، ولأن الصرفة لو كانت سببا في الإعجاز لوجب أن يكون في غاية الركاكة، لأن الصرفة عن الركيك أبلغ في الإعجاز والتالي باطل بالضرورة. أما السيد المرتضى فقد احتج بأن العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب الفصيح، وإنما منعوا عن الإتيان بمثله تعجيزا لهم، إنما منع أن يأتوا بمثل ذلك القرآن وبمثل تلك الألفاظ الفصيحة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم كانت هذه الكلمات موجودة على ألسن العرب في ألسن العرب، ولكن مع ذلك عجزوا عند التحدي طبعا، وإنما منعوا عن الإتيان بمثله تعجيزا لهم، الله سبحانه وتعالى عجزهم عن ذلك حتى يثبت صدق النبي الأكرم تعجيزا لهم عما كانوا قادرين عليه. وكل هذه الأقسام بنظر المصنف والشارع محتمل، يحتمل أن يكون الإعجاز من حيث الفصاحة والبلاغة والأسلوب والفن والصرفة وغير ذلك. قال والنس تابع للمصالح، هذا الجواب عن إشكال اليهود. اليهود يقولون على أنه لا يمكن أن تنسخ الشريعة السماوية. لماذا؟ لأن الشريعة السماوية مثلا شريعة موسى على نبينا وآله وعليه السلام، شريعة موسى إما أن تكون فيها مصلحة أو تكون فيها مفسدة لا يكون حالها، إن كانت فيها مصلحة فكيف تنسخ بشريعة محمد، وإن كانت فيها مفسدة فكيف تثبت ما يكون فيه المفسدة، كيف يثبت من الله سبحانه وتعالى في زمن موسى؟ فعليه لا يمكن أن تنسخ الشريعة، هكذا يقال، وهذه شبهة قريبة للذهن. نعم أو مغالطة بالأحرام، واقعا مغالطة. الجواب واضح على أنه لا يمكن الناس باعتبار فيه المصلحة، ولكن مصلحة في زمن خاص في عند قوم خاص، ربما يكون مصلحة في زمن خاص مثلا على آدم على نبينا وعليه السلام، كانت المصلحة تحليل تزويج الأخت باعتبار على ما يقال هابيل وقابيل، أنه تزوج كل واحد أخت الآخر مثلا، يعني كل واحد تزوج أخته لأنه كان نعم مردود عندما المصنف من علماء السنة ومن علماء الشيعة، المصنف استوى الشكل، المصنف بلا شك من علماء الشيعة يقول بهذا القول،
المشهور
مثلا هذا لا تقل علماء الشيعة، قل المشهور عند الشيعة، لأن المصنف بلا شك من أعظم الشيعة على كل هذا لا يقال والعهد عليه. زين، قال والناس تابع للمصالح. أقول هذا إشارة إلى الرد على اليهود خذلهم الله، أي قالوا بدوام شرع موسى عليه السلام، والأجل لماذا يقولون بدوام شرع موسى فليكن بدوام شرع آدم؟ أصلا ننفي يعني يرد عليهم الناقض، أصلا ننفي شرع موسى لأنه شرع إبراهيم فليكن، لماذا شرع موسى في الخصوص؟ قالوا لأن الناس باطل. لماذا؟ لأن المنسوخ إن كان مصلحة، المنسوخ يعني الشرع الأول إن كان مصلحة قبح النهي عنه، وإن كان مفسدة قبح الأمر به. إذا كان المنسوخ فيه المفسدة يصلح أن يأمر بتلك المفسدة، وإذا بطل الناس لزم القول بدوام شرع موسى عليه السلام وتقرير الجواب، الجواب الحلي طبعا، الجواب النقضي على أنه لماذا شرع موسى فليكون هذا الكلام في شرع إبراهيم وقبل إبراهيم في شرع آدم. والجواب الثاني الجواب الحلي أن نقول الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات والأزمان والأحوال والأمصار والناس والأمم والجماهير، وتختلف باختلاف المكلفين. فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقومين وفي زمان آخر وفي زمان سيؤمر به، ويكون مفسدا لقوم وفي زمان آخر سينهى عنه، يجوز هذا المعنى. قال وقد وقع أدل دليل على إنسان الشيء وقوع الشيء، وقد وقع هذا المعنى حيث نجد أنه بعض الشرائع قد نسخت بشريعة موسى، بعض الشرائع قبل موسى قد نسخت بشريعة موسى. كيف شريعة موسى تكون ناسخة أما لا تكون منسوخة؟ إذا كانت ناسخة يجب أيضا أن تكون منسوخة، ما المانع أن تكون منسوخة؟ قال وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدم من نوح، أحل لآدم لكن حرم على نوح، وأوجب الختان بعد تأخره مثلا، وحرم الجمع بين الأختين حيث كان يجوز ذلك على آدم على ما يقول المصنف وغير ذلك. أقول هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من النسخ، فإنه بين أولا جواز وقوع ذلك عقلا، ثم بين ها هنا وقوع ذلك شرعا يعني الإنكار والوقوع، وها هنا بين وقوعه وبين وقوعه في شرعهم، وذلك في مواضع منها أنه قد جاء في التوراة أن الله تعالى قال لآدم وحواء عليه السلام قد أبحت لكما كل ما دب على وجه الأرض، كل ما دب من الحيوانات قد أبحته لكما، فكانت لهم فكانت له نفس حية
يعني له نفس حية، أو فكانت له نفس حية يعني حتى الحية تكون مباحة له،
لا نفس حية يعني كان عنده نفس حية بحيث يباح له جميع ما دب على الأرض من الأحياء لا من الأموات. وورد فيها في التوراة أيضا أنه قال لنوح عليه السلام خذ معك من الحيوان الحلال كذا ومن الحيوان الحرام كذا في سفينته، خذ معك من الحيوان الحرام والحلال، إذن حرم بعض الحيوانات حيث قال تلك الحيوانات حلال على آدم لأنه أحل كل ما دب على الأرض يعني ما مشى على الأرض، أنه قال لنوح عليه السلام خذ معك من الحيوان الحلال كذا ومن الحيوان الحرام كذا، فحرم على نوح عليه السلام بعض ما أباحه لآدم عليه السلام، ومنها أنه أباح لنوح تأخير الختان إلى وقت الكبر حتى يكون كبير يجوز أن يؤخر الختان، لكن حرمه على غير من الأنبياء، وأباح لإبراهيم عليه السلام تأخير ختان ولد إسماعيل إلى حال كبره، لكن حرم على موسى تأخير الختان عن 7 أيام، ومنها أنه أباح لآدم عليه السلام الجمع بين الأختين وحرم على موسى عليه السلام. أما بالنسبة للجمع بين الأختين طبعاً هذه إحدى الاحتمالات بالنسبة إلى ولد آدم، وهناك احتمال آخر على أنه هابيل تزوج حورية وقابيل تزوج جنية، واحتمال ثالث على أنه قبل هابيل قبل آدم أبو البشر كان مخلوق موجود من بقايا المخلوقات الموجودة آنذاك، فتزوج هابيل وقابيل من تلك المخلوقات. وهناك أقوال في هذا الباب أيضا.
لماذا عدم مثلا خلقت حواء من
هذه الرواية إسرائيلية؟ خلقت حواء من آدم، خلقت حواء من فاضل طينة آدم. قال وخبره عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلف، هذا الخبر مختلف، كذب وافتراء، لأن شريعة موسى أبدية، بالتأبيد بمعنى أن أبدية، هذا الخبر مختلف. ومع تسليمه لا نسلم أنه يوجد هذا الخبر، لا يدل على المراد قطعا أنه لا ينسب ذلك الشر. أقول إن جماعة اليهود جوزوا عقلا وقوع النسخ، ومنعوا من نسخ شريعة موسى عليه السلام. قال يجوز النسخ، ولكن شريعة موسى، هذا الجواب كأنما عندما وجدوا أن موسى شريعته قد نسخ شريعة إبراهيم وآدم ونوح، فقالوا يجوز النسخ، ولكن شريعة موسى قد نسخت بلا شك، أما نفس شريعة موسى فلا تنسخ. لماذا؟ تمسكا بهذا الخبر، وتمسكوا بما روي عن موسى عليه السلام أنه قال تمسكوا بالسبت أبدا، يوم السبت، يعني باعتبار عيد اليهود يوم السبت، فتمسكوا بالسبت أبدا، يعني تمسكوا باليهودية أبدا. والتأبيد أبدا يدل على الدوام، ودوام الشارع بالسبت ينفي القول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ينفي بنبوة عيسى أيضا بلا فرق. والجواب من وجوه، الأول
حتى ولم يجعل
كيف؟
القضايا
إلى الأبد.
على فضل
من يقال أنه ينافي الأبدية، لأنه قال إلى الأبد، معناته إلى الأبد أنه هذا باق إلى الأبد، فلا يأتي غيره، وإذا أتى غيره فإنه يوم السبت أنا أفرض أنا يهودي وأحاج، لا سامح الله، وأحاججك على ما تعتقد من الإسلام، فإذا قلت لك ورد عن موسى فإذا والرواية عندنا صحيحة، عندكم غير صحيحة، عندنا أنا باعتبار أنا لي حجة، الرواية عندي صحيحة أنه قال موسى نبي على نبيكم وعلى نبي السلام، قال أنه لا تتركوا يوم السبت أبدا، يعني لا تتركوا شريعة أبدا، لا تتركوا أبدا، معناته أنه لا يجوز، معناته لا تتركوا السبت أبدا، يعني كل شريعة جاءت هي مختلعة وهي باطلة وهي مردودة، كل شريعة جاءت بعد يوم السبت. ممكن تقول هذا من النصوص المحكمة، لا ليست قابلة للتأويل، فماذا تقول؟ أنا أجادلك كيهودي، إذا قلت ماذا تجيبني أيها المسلم؟ لا عن نفسك، عن إسلامك. نعم؟ كيف؟ الآن كلمة أبدا أنت لبناني ومن فصحاء العرب، تعتبر اللبنانيين يعتبرون من فصحاء العرب، إذا قال لك أحد مثلا لا تترك السبت أبدا ماذا تفهم من هذا القول؟ لن تراني أبدا يا موسى، قرآنكم يقول لن تراني أبدا يا موسى، فماذا؟ نعم؟ ماذا معنى لن التأبيد؟ يعني أبدا لن تراني. طب إذا ذكر كلمة أبدا هذه أدل على التأبيد، إذا ذكر كلمة أبدا أدل على التأبيد. نعم لن يفيد التأبيد، ولكن كيف إذا ذكرت نفس التأبيد؟ نفس التأبيد نصا لن تأويل، وتدعون النص وتأخذون بالتأويل، ليس هذا من شأن الحكماء والعقلاء والعلماء، هكذا نجادلكم فيفهم الذي آمن بالله والرسول. على كل والجواب من وجوه، الأول أن هذا الحديث مختلق وكذب وافتراء ونسب إلى ابن الراوندي. الثاني لو سلمنا نقله من باب مراعاة للخاطر، لكن اليهود انقطع تواترهم، هذا خبر واحد، وخبر الواحد ليس بحجة. الخبر المتواتر هو خبر حجة قاطع يقين عين، ولكن انقطع اليهود تواترهم، وذلك حينما أهلكهم وليس أهلكهم، فإنها قد وردت في التوراة لغير الدوام، كما في العاد إنه يستخدم 6 سنين ثم يعرض عليه العتق الحرية في السنة السابعة، فإن أبى العتق وأصر على أنه يبقى عبدا ثقب أذنه واستخدم أبدا، كلمة أبدا. وفي موضع آخر يستخدم 50 سنة، إذا الأبدية بمعنى أنه 50 سنة وليس أنه إلى يوم القيامة. وأمروا في البقرة التي كلفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك سنة أبدا، ذبح البقرة يكون سنة أبدية، ثم انقطع تعبدهم بها. الآن ذبح البقرة ليست سنة عندهم، تعبدهم بها بهذه السنة انقطع. وفي التوراة قربوا إلى كل يوم خروفين، خروف قربوا قربانا إلى كل يوم خروفين، خروف غدوة وخروف عشية، وخروف عشية يعني خروف في الغداء وخروف في العشية، بين المغارب قربانا دائما لاحقا بكم، وانقطع تعبدهم به، والآن لا يعملون بهذا المعنى. وإذا كان التأديب في هذه الصور لا يدل على الدوام، إذا انتفت دلالته هنا في هذه الرواية أيضا قطعا، لأنه لا ليس عندكم كلية موجبة كلية تقول على أنه كل أبد، كل لفظة أبد في التوراة يدل على الأبدية الدائمية الخالدة إلى يوم القيامة، بل نجد يوم القيامة، بل نجد كثير من كلمات الأبدية عندكم قد انتفت ولم تتعبدوا بها، فليكن كلمة أبد هنا أيضا لا تتعبدون بها، ما الفرق؟ لأنها أصبحت موجبة جزئية وليست موجبة كلية، انتفت دلالته هنا قطعا. وأقصى ما في الباب أنه يدل ظاهرا، لكن ظواهر الألفاظ قد تترك. نعم، أقصى ما في الباب من الاستدلال أن يقال أنه ظاهرا يدل على الأبدية، لكن الظواهر حجة. صحيح الظواهر حجة في القرآن، في الكتاب، في التوراة، وفي الأخبار، إلا أنه إذا لم تعارض بأدلة أخرى، وإلا عند المعارضة يؤخذ بتلك الأدلة لو كانت أقوى كما فيما نحن فيه، لكن ظواهر الألفاظ قد تترك لوجود الأدلة المعارضة لها للظواهر التي هي أقوى من الظواهر. قال والسمع، الأدلة التي هي أقوى من الظواهر أي أدلة؟ أحسن، النصوص. ما الفرق بين الظواهر والنصوص؟ لا، هذا تعريف على أحسن، هذا تعريف الماء بالماء، إذا نقول النص نص في هذا تعريف الماء بالماء، وبات ينتف لحيته من أول الليل إلى الصباح يفسر الماء بعد الماء بالماء، بعد الجهد بالماء. النص هو ما يعني ما وراء النص هو العلم واليقين، لكن ما وراء الظواهر هو عبارة عن الظن، ولا قياس بين الظن وبين العلم، لذا ربما تكون هناك نصوص تدل خلاف هذه الظواهر، تعارض هذه الظواهر، فيؤخذ بتلك النصوص وندع هذه الظواهر. النصوص مثلا التواتر، دعوة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم كان من نحو التواتر، والتواتر علم والتواتر نص، فإذا نرفع اليد عن ظاهر ذلك الخبر بهذا التواتر. قال والسمع يدل على عموم نبوته عليه وآله السلام، السمع يعني الدليل النقلي يدل على أن نبوته عامة وليست مختصة بزمنه أو بزمان خاص أو بمكان خاص، بل نبوته أبدية خالدة. أقول ذهب قوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى الآن كان عندنا نزاع وجدال مع اليهود، والآن جدالنا مع النصارى والمسيح. ذهب قوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب، لا إلى العالم جميعا، إلى العرب، أنتم العرب أسلموا ونحن الروم مثلا. هذه طبعا حروب كانت أنذاك بين الروم وبين إيران وبين العرب، فالقوة العظمى أنذاك كانت عبارة عن الروم، الروميين والمسيحية والفرس عبادة النار المجوس، والعرب ظهرت بإسلام وبدين جديد، وتقوت شوكة العرب أنذاك بإسلامهم حتى فتحوا البلاد الرومية والبلاد الفارسية فالروس النصارى كانوا في مقابل هذا الفتح والغزوات الإسلامية يوما بعد يوم عجزوا، لذا قالوا لكم دينكم ولنا دين، أنتم الإسلام لكم أنتم العرب، ودعوا النصرانية لنا. ولا زال هذا المنطق موجود، ولكن التبشيرية المسيحية أخيرا غيرت هذا المبنى وأخذت تتغلغل حتى بين الأعراب لكي يحرفونهم عن الدين الإسلامي إلى الدين المسيحي. ذهب قوم النصارى إلى أن محمد صلى الله عليه وآله مبعوث إلى العرب خاصة، لكن السامع القرآن بعدما اعترفنا أن القرآن من الله سبحانه وتعالى وأنه معجزة النبي الأكرم، السامع يكذب قولهم هذا. قال الله تعالى لا لأنذركم ومن بلغ، أنتم العرب ومن بلغ غيركم، بصورة مطلقة وعامة. وقال تعالى سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، للناس يعني جميع الناس، اليهودية والنصرانية والمسلمين وغيرهم. وسورة الجن أفضل من ذلك، سورة الجن تدل على أنه ليس مبعوث للناس فقط، للإنس فقط، بل للجن أيضا مبعوث، هو نبي الجن والإنس. وسورة الجن تدل على بعثه عليه السلام إليهم، أنه مبعوث إليهم أيضا إلى الجن. وقال عليه وآله السلام بعثت إلى الأسود والأحمر، أهل إفريقيا أهل أوروبا، كما بعثت للعرب. لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم خطابه، هذا شبهة أيضا، هذه شبهة ومغالطة، على أنه تقولون مرسل إلى جميع العالم، العرب والعجم، العجم يعني كل اللغات غير العربية، الأعراب والأعجام، أنه مبعوث إليهم، والحال العجم لا يفهم خطابه، لا يفهم قوله، كيف يبعث إلى من لا يفهم. الجواب أنه يترجم قوله، ما المعنى أنه يترجم قوله؟ لا يقال كيف يصح إرسال النبي إلى من لا يفهم خطابه، وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأننا نقول لا استبعاد في ذلك بأن يترجم خطابه لمن لا يفهم لغته، مترجم يأتي ويترجم الخطاب. وليس في الآية أنه تعالى ما أرسلنا رسولا إلا إلى من يفهم لسانه بالخصوص، قال ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بلسان قومه أعم من أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب الترجمة، أيضا يكون بلسان القوم. وإنما أخبر بأنه ما أرسله إلا بلسان قومه، وجوز قاضي القضاة في يأجوج ومأجوج احتمالين، هذا دفع داخل مقدر، على أنه لو كان مبعوث إلى الجميع ماذا تقولون في يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج طائفتان، بحيث إذن واحد منهم يكون فراشه والإذن الآخر لحافه وغطاه يكون، هكذا يقال بالنسبة لا يأجوج ومأجوج، ويقال هم اليابانيين والصينيين يأجوج والمأجوج.
نعم
هذا
تاريخ لا ينتج
عليهم، نعم
هذا تاريخ لا ينتج عليهم.
إذا أنا واحد يسوي فراش نعم على إذن واحدة والإذن الثاني يصير على غطاء، هل إذن كبير؟
إذا لا ينتج عليهم
هكذا يقال والعهد عليهم. زين، وأما في يأجوج ومأجوج، طبعا يأجوج ومأجوج بلا شك الآن موجود، يأجوج ومأجوج طوائف موجودة الآن، ويقال هم عبارة عن المغوليين، يأجوج ومأجوج مغوليين الذين كانوا في الزمن القديم، ولا زال الآن مغولستان، لأنه هؤلاء الذين يأتون على الحرث والنسل ويهلكون الحرث والنسل، من صفات يأجوج ومأجوج أنهم يهلكون الحرث والنسل. على كل من يأجوج ومأجوج احتمالا أحدهما ألا يكون مكلفين أصلا، لا يكون يأجوج ومأجوج مكلفين أصلا، لذا لا يكون النبي مبعوث لهم، وإن كانوا مفسدين في الأرض كالبهائم المفسدة في الأرض. والثاني أن يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعوة علي وآله السلام بأن يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد، لأنه الآن ياجوج وماجوج وراء سد اسكندر، باعتبار اسكندر بنى لهم السد لكي لا يفسدوا في الأرض، فالآن يأتون خلف السد ويسمعون الأصوات. يتبادل إلى ذهني فد معنى الآن جديد، الآن تبادل إلى ذهني، ربما هذه الصحون الطائرة اللي الآن تثار في المجامع العلمية الأوروبية على أن هذه الصحون الطائرة ربما تكون من البلاد، تكون من الكواكب الأخرى، السيارة مثلا، هذه الصحون الطائرة المعروفة الآن ربما يكون من خلق ياجوج وماجوج، جاءوا من وراء السد مثلا لكي يفهموا أنه ماذا يكون من وراء هذا السد. ربما لا جدار الصين، لا السد يكون من جدار الصين من التراب ومن الطابوق، السد يكون من الحديد ومن الفلزات الأخرى من الفضة. نعم
يملوك كثير من هذا الجدار الصين،
ولكن يقال هناك من رأى السد. الآن يقال أن هناك نعم مو في دولة، في بقعة من بقاع الأرض موجود السد، كان يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلاما هو وراء السد. وجوز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع من لم يبلغ دعوة عليه السلام، ربما يكون فلا يكون مكلفا بشريعته كالجاهل القاصر. وعندي عند الشارع العلامة عليه الرحمة أن المراد بذلك إن كان عدم تكليف مطلقا سواء بلغتهم بعد ذلك الدعوة أم لا، هذا باطل قطعا، هذا معنى باطل بلا شك، لما بينا من عموم نبوته عليه وآله السلام، لأنه النبوة عامة تشمل كل من بلغه إلى من بلغ وإلى كافة الناس. وإن كان المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عالمين، فإذا بلغتهم الدعوة الإسلامية صاروا مكلفين بها، فهو حق نقول به أيضا. ثم النبي والأنبياء أفضل من الملائكة، بيان ذلك يأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.